بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الشمال المحمدية. آخر باب تحدثنا عنه وباب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقالت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. وذكرنا ما في هذا الحديث من أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم كان لعذر، وذكرنا أيضا أن الصحابة كانوا يتبركون بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي فيه. وأيضا في الباب أورد الترمذي رحمه الله عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. وهذا الحديث مثل الحديث بمثل الأحاديث التي تقدمت والتي تحدثنا فيها عن الشرب، وهو رجحنا فيما سبق بأن الشرب مكروه، فإن والكراهة لا تدل على التحريم، فلو شرب وهو قائم فهذا جائز ولكن مع الكراهة، والكراهة هنا لا تؤخذ من صرف الأحاديث وإنما تؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر، فالأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب وهو جالس، وإنما شرب أحيانا لعذر، وبعضهم ذهب لغير عذر، لكن هذا على خلاف أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام. ثم ورد الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب ذكره الترمذي رحمه الله ليبين أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتطيب ويتعطر وأن ذلك محبب إليه. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد: وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ولا يزال عنده، وريحه هو من أطيب الرائحة، وعرقه من أطيب الطيب. روى الإمام أحمد عن أنس قال، يعني ما زال الحديث لابن القيم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم تفضيل المسك. وفي الجامع المصنف وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وأن الطيب كان عنده أي معه، ولذلك سيأتي من أن الطيب خفيف المحمل، يستطيع الإنسان أن يحمله معه فيتطيب به. ثم ورد الترمذي رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة هي نوع من أنعية الوعاء، وكان يوضع فيها الطيب. وقال بعضهم أن السكة هي عبارة عن مجموعة من أنواع الطيب مخلط فيما بينها. هذين القولين في معنى السكة، ولكن الأقرب والله أعلم أن السكة هي وعاء، ولذلك ظاهر الحديث يدل على ذلك. وفي أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، أي من هذه السكة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الطيب معه، كان يحمل الطيب معه. ثم أورد الترمذي رحمه الله بسنده عن ثمان بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، كان لا يرد الطيب. وها هنا يظهر كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتدون به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، فهم كذلك أيضا يقتدون به فلا يردون الطيب. وسبب عدم رد الطيب لأن الطيب من اسمه طيب الرائحة، فما كان طيبا فإنه لا يرد، لا يرد. فلما كان الطيب طيبا في رائحته كان من خلق الإنسان أنه لا يرد مثل هذا الشيء الطيب. ويؤكد ذلك أيضا حديث آخر، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه، أورده الترمذي بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. وهذه الأمور الثلاثة كلها مما تتعلق بها النفوس، فالنفوس تتعلق بالوسائد لأنه يحصل بها ماذا؟ يحصل بها الراحة في الجلوس. وأيضا الدهن لا يرد لأنه ماذا؟ لأنه طيب. وإذا كان هذا الأمر طيبا وفيه رائحة زكية فأيضا لا يرد. واللبن أيضا من أفضل الشراب، ولما كان اللبن من أفضل ما يشرب لم يكن ليرد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد، والوسائد يعني هي ما يتكأ عليها في الجلوس، تسمى وسادة. فالوسادة كل شيء يتكأ عليه يسمى وسادة، الوسائد والدهن واللبن. وأورد أيضا الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وهذا أيضا يعني يبين نوع طيب الرجال ونوع طيب النساء. فطيب الرجال الأصل فيه أنه لا يظهر له لون، وإنما يكون ذو رائحة ولا يكون ذو لون، ولذلك هذا الطيب موضع أن يوضع على ماذا؟ على البدن، ولا يوضع على الثياب. أما في العصر الحاضر الآن أصبح الطيب يوضع على الثياب ولا يكون له لون، لا يكون له لون، لأن الغالب في يعني في السابق أن أنواع الطيب التي يستعملها الرجال هي التي تكون على غالبا تكون على ماذا؟ على البدن. أما النساء فربما كان أيضا على الثياب، ربما كان على الثياب ليجملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين نوع طيب الرجال ونوع طيب النساء. وهذا الحديث حقيقة أنا لم أقف على يعني سنده من حيث الصحة، لكن يشهد له لهذا متن هذا الحديث أحاديث أخرى، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ردع زعفران، يعني رأى أثر لون الطيب على عبد الرحمن بن عوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب قال: مهيم، يعني شيء غريب اليوم، كيف أنت ظهر عليك الطيب؟ فقال: يا رسول الله تزوجت. فقال: يا رسول الله تزوجت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، وأولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. فهذا يدل، هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أمرا غريبا، وهو وجود أثر الطيب اللون، وهو ردع الزعفران، أي لون الزعفران على عبد الرحمن بن عوف. فقال: لماذا تطيبت هذا ليس طيب الرجال؟ فقال يا رسول تزوجت. فقال يا رسول تزوجت. فذكر العلة. ومعلوم أن ما كان لونا فحصل أن الرجل لمس أهله أو شيء ربما ينتقل هذا اللون إليه، فذكر أنه لم يتطيب به وإنما بسبب أنه تزوج حصل ماذا؟ أن هذا ظهر أثر هذا الطيب الذي كان على زوجته عليه. فها هنا يبين يعني طيب النساء وطيب الرجال وطيب النساء. وللأسف الآن أصبح هذا الأمر أمرا منكرا، وهو ظهور أثر طيب النساء من حيث الرائحة، لأن الأصل في طيب النساء المرأة لا تمنع من الطيب، يعني الطيب شيء طيب، لكن تمنع في حالة واحدة وهو ماذا؟ وهو في حال خروجها. والنصوص جاءت للصلاة، يعني إذا خرجت المرأة متطيبة للصلاة فلترجم. كثير من الأحاديث فيها في نصوص الطيب، منها وهو الأكثر وهو التصريح بأنه للمسجد، وفيها ما جاء مطلق. فإذا كان هذا الطيب يمنع لحضورها بيت الله سبحانه وتعالى، فكيف بالخروج الذي هو لا يتعلق بالعبادة؟ يعني جانب العبادة آمن، لأن الذائب إلى المسجد وذائب إلى بيت الله ومقصدها صحيح، يعني المقصد صحيح، مع ذلك نهيت أن تتطيب، فكيف إذا كان خروجها لماذا؟ لغير بيت الله سبحانه وتعالى. فالأمر يكون آكد في منع التطيب. فالتطيب في ذاته لا يمنع سواء للرجال أو للنساء، لكن يمنع أن تتطيب إذا كان يجد الرجال هذه الرائحة. وللأسف الآن الآية أصبحت معكوسة، الرجل تطيب والمرأة تطيب، لكن الرجل إذا تطيب لابد أن تقترب منه حتى تشم رائحة الطيب، أما المرأة فمن بعيد من بعيد تمشي تشم رائحة الطيب، ربما من أمتار تمر المرأة وأثر الطيب يمر. فهذا أمر منكر في الحقيقة، فعلى الرجل يعني أن يكون حريصا على أهل بيته فيمنعهم من مثل هذا المنكر، وخصوصا أن الرائحة تهيج، وهذا شيء ركزه الله سبحانه وتعالى في النفوس، أن الطيب يهيج الرجل ويؤثر في شهوته. فإذا كانت المرأة تفعل مثل هذا فهذا لا شك أنه سيؤثر في الرجال. والشرع إنما جاء لسد الذرائع، ومن جملة الذرائع التي جاء الشرع بسدها المنع من طيب المرأة إذا كان يجد الرجال هذه الريح. ولذلك قلنا أن هذا الأصل إنما أراد في خروجها، ولذلك هنا ذكر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. إذن ليس التبخر وتطيبها ممنوع، وإنما يمنع عليها إذا كان يجد الرجال هذه الريح. ثم أورد الترمذي رحمه الله أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ألقي أحدكم الريحان فلا يرده لأنه خرج من الجنة، لأنه خرج من الجنة. فهذا الحديث ذكر الترمذي رحمه الله، قال أبو عيسى: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. وهذا الحديث في سنده ضعف، لكنه ضعف يسير ليس بالضعف القوي. والريحان معروف عندنا، هو نوع من النبات له رائحة طيبة، له رائحة طيبة. وجاء ما يؤكد هذا المعنى في حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح، خفيف المحمل طيب الريح. وهذه هي يعني علة من علل عدم رد الطيب، وأن المرء يستعمله كثيرا، فهو خفيف المحمل، يستطيع الإنسان أن يحمل الريحان معه، والريحان نبات يعني ممكن يحمله معه يكون في جيبه، فإذا أراد أن يتطيب دلك به يده وخرجت منه الرائحة الطيبة، أو أنه يصنع منه الدهن، يصنع منه الدهن، والدهن له طريقة يعني يصنع منها، وليس مجالنا أن نتحدث عن طريقة صنع الدهن، ولكن هذه الأنواع من النباتات أو الزهور يمكن أن يطيب بها مباشرة من خلال اللمس، أو ممكن أن يصنع منها الدهن، أو ماء هذه الزهورات فيصنع منها الطيب، فهي خفيفة في المحمل وأيضا طيبة الرائحة. وأيضا أورد الترمذي رحمه الله وحديثا آخر أيضا في الطيب، لكن نقف عند هذا لكي نربط ما آخر هذا الحديث مع أول الباب الذي يليه، وهو باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا باب آخر مهم، فنؤخر الحديث الأخير حتى نجمع بين باب ما جاء في طيب النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.